بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء. حياك الله فضيلة الشيخ وبارك فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء بإذن الله سيكون بداية سلسلة حول الأخلاق، ولا شك أن للخلق منزلة عظيمة في كتاب ربنا سبحانه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الخلق الحسن مما اتفقت جميع العقول السليمة على مدح الخلق والثناء عليه. إذن فضلة الشيخ، سنبدأ هذه السلسلة ولنبدأها بخلق عظيم، ألا وهو الصدق. إذن مستمعين الكرام، سنبدأ بخلق الصدق. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. فضل الشيخ، الكلمة لك.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فلا شك بأن الأخلاق هي من دين الإسلام، ولذلك قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. في أحد أوجه التفسير أن الخلق هنا هو السلوك والآداب والأخلاق المعروفة، في قول آخر: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني على دين عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ويأتي الصدق في قمة الأخلاق ورأسها التي دعا إليها الإسلام وحثت عليها الشريعة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية الصدق وأكد عليه، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم، حث على الصدق ودعوة إليه وبيان آثاره وبيان مآلاته، ذلك أن الذي يحرص على الصدق ويتحراه يكتب عند الله جل وعلا صديقا. صدق في الحديث وحفظ للأمانة وغير ذلك هو ينتظمها هذا الخلق العظيم. ولذلك ربنا جل وعلا يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وللأسف الشديد، يعني أصبح انتشار الكذب ظاهرا في كثير من مجتمعات المسلمين، وأصبح الصدق غريبا في كثير من مجتمعات المسلمين، حتى أصبحت آفة وللأسف الشديد استشرت في مجتمعاتنا وانتشرت بين الناس، بل إن بعضهم يسوق هذا الأمر ويلبسه لباسا عجيبا. ولذلك إخواني وأخواتي، لا بد أن تعلموا بأن الصدق منزلته في الإسلام عظيمة ومرتبته عالية. الله جل وعلا اختار أنبياءه من بين الناس لأنهم من أهل الصدق، والعلماء رحمة الله عليهم من أهل الحديث، حينما يروون حديث النبي عليه الصلاة والسلام يشترطون أن يكون الراوي من أهل الصدق، ولو شعروا مجرد شعور أو وقفوا على كذبة له ردوا حديثه، لأنه لا يمكن أبدا أن ينسجم وأن يتفق مع هذا الوحي الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يروون عن بعض المخالفين لكونهم من أهل الصدق، ذلك أن الشخص إذا علم بأن الصدق حرام حتى لو كان عنده شيء من البدعة فإنه لن ينزع إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقبح الكذب وبشاعته، وأن النفوس جبلت على بغض الكذب والكذاب وعلى محبة الصدق والصادق. إذن إخواني وأخواتي، مسألة الصدق مسألة غاية في الأهمية، ينبغي أن يكون الصدق سلوكا فرديا وسلوكا جماعيا، بمعنى أن أهل الإسلام يلتزمون الصدق في حديثهم، في وعودهم، في عقودهم، في عهودهم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعله في مقدمة الأخلاق حتى في قضايا البيع والشراء. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا، لاحظ، صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ولذا فإن الصدق ينبغي كما أنه يكون على اللسان ويكون في يعني المجالس، كذلك يكون في المعاملات. وهذا الحديث بيان بأن الكذب في البيع والشراء ممحق للبركة ومذهب لها، نسأل الله العافية والسلام. الواقع أن الصدق لا ينزع إليه إلا من يعلم بأنه موقوف بين يدي الله، ومن عظمت عنده مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الإنسان يخاف الله جل وعلا فيما يبديه وفيما يخفيه، يخاف الله جل وعلا في حال الخلوة والجلوة، يخاف الله في حال السر والعلانية، يخاف الله في حالة القدرة على الكذب وإخفاء ذلك. لماذا؟ لأنه يعلم بأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم خلجات صدره. ولذلك الكذاب غير مأمون. فنلحظ في ما ورد في قول الله جل وعلا: يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ماذا كان جواب يعقوب؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هنا يعقوب عليه السلام علم يعني بأن هذا الكلام الذي قالوه غير الصحيح، ولذلك هم زعموا بأن أكله الذئب، ولذلك قال صبر جميل، وبين بأن هذا من تسويل النفس. ولذلك من اعتاد الكذب وصار له عادة لا يمكن أبدا أن يكون محل ثقة عند الناس. يذكر بأن الأصمعي يقول: قلت لكذاب: أصدقت قط؟ قال: لا. قال: لولا أني أخاف أن أصدق في هذا لقلت له. فتعجب منه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ألف الصدق سيصبح له عادة، ونفسه إليه منقادة، وسيضيق صدره إذا مثلا نزع إلى الصدق دائما، إذا ألف الكذب وأصبح له عادة ونفسه إلى الكذب منقادة، لو صدق في يوم لانزعج من ذلك ولشعر بأن شيئا فقد. وهذا من العقوبات المعجلة للكذاب، نسأل الله العافية والسلام. العلماء رحمهم الله تعالى أيضا لهم كلام عظيم في قضية الصدق وحرمة الكذب، ولذلك نجد في تاريخ العلماء وفي سير العلماء الشيء العجيب الذي يشير إلى يعني مسألة الصدق عندهم، ويعني حرصهم على عدم الكذب ولو لمرة واحدة. فمثلا هذا أنس بن النضر رضي الله عنه حينما قال: أما والله لئن أراني رسول الله صلى الله أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين ما أصنع. فشهد أحدا فاستقبله سعد بن معاذ فقال: إلى أين؟ فقال: واهل لريح الجنة، إني أجد ريحها دون أحد. فصدق مع الله فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 ما بين رمية وضربة وطعنة. فأنزل الله جل وعلا قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذا كعب بن مالك أيضا في غزوة تبوك القصة المشهورة التي أنزل الله جل وعلا فيها آيات تتلى في كتاب الله جل وعلا. الناس جاءوا يعتذرون كما قال تعالى المعذرون جاءوا يكذبون، هو أبى إلا الصدق وقال والله ما تخلفت إلا لدنيا، قال أنا ما تخلفت إلا لدنيا. أما هؤلاء فيأتون بالكذب ويأتون بأعذار واهية، ولذلك أراد الله جل وعلا أن يطهر لأنه كان صادقا فكذب فتخلف في هذا ولم يكذب، فأراد الله أن يطهر ولذلك
وما كان له أن يتخلف
شيء. وما كان له أن يتخلف، هو اعترف بذلك، اعترف إنما لدنيا. فلما صدق مع الله صدق الله معه، فهجر هو وصاحبيه 50 يوما ثم جاء الفرج من الله جل وعلا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت يقول كعب أمن عندك أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. قلت يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق، إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدق ما بقيت. الله أكبر، هكذا الصدق يفعل. ولذلك جزاء الصدق الذي كان خلقا لكعب بن مالك أن الله تعالى خلد ذكره في القرآن هو وصاحبه مرار بن ربيع وهلال بن أمي. عمر بن الخطاب كان يقول عليك بالصدق وإن قتلك، نعم، وكان يقول الصدق من جاه. يقول بعض العلماء الصدق من جات لأربابه وقربه تدني من الرب، والصادق في عمله يدور مع الشرع حيث دار. المقصود إخواني بأن من صفات المؤمنين الصدق والابتعاد عن الكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك في أكثر من مقام وأكثر من موضع. ولعل للحديث بقية نرجئه إلى اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى يجعلني وإياكم من الصادقين، أن يمن علينا وعليكم بأخلاق المؤمنين، وأن يحشرنا وإياكم مع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ولنا عودة إليكم بإذن الله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضيلة الشيخ، هنا أحد الأخوة يسأل عن حكم شرب لبن الأتان أنثى الحمار.
الحمد لله، بالنسبة للحمار الأهلي يحرم أكله ويحرم شرب لبنه كما ينص على ذلك أهل العلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية عام خيبر وقيل عام أوطاس، وما حرم لحمه حرم لبنه كما يعني مثل لبن الحمار. أما الحمار الوحشي وهو المعروف الذي أذن النبي عليه الصلاة والسلام بأكله، وهي الحمر البرية الوحشية التي تنفر من الإنسان بطبعها وهي التي تأكل الحشائش، فهذه يجوز أكل لحمها ويجوز أيضا شرب لبنها. ففي حديث الصعب بن جثامة حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام محرما وصاد أتانا يعني حمارا وحشيا، أذن النبي عليه الصلاة والسلام بأكله، أذن للصحابة ما دام أنهم لم يشيروا إليه، وأيضا كما في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، فدل على أن شرب لبن الأتان أو الحمار الأهلي محرم. أما شرب لبن الحمار الوحشي البري الذي ينفر بطبعه فهذا حلال، في حلال لأن لحمه حلال أكله.
إذن شيخ، لا صحة لما يعني شاع بين الناس من أن الحمر الوحشية هي تلك المخططة باللونين الأبيض والأسود،
لا هذا
بعضهم يقول هذا هو
لا هذا لا هذا هذه من الحمر الوحشي، فقد يكون غير مخطط مثل لون الحمار الأهلي ولكنه بطبعه وحشي. الآن الفرق، الحمار الأهلي أليف
صحيح
ولا ينفر، وأما الحمار الوحشي فهو ينفر ولذلك يصاد صيدا، يعني يرمى بالبندقية، وقديما كان يرمى بالسهام ويرمى بالرماح لأنه ينفر أصلا بطبعه كبقية الوحوش.
بارك الله فيك فضلة الشيخ. معنا هذه المكالمة. محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
سلم عليك وعلى فضل الشيخ، جزاكم الله خير يا رب.
وياك بارك الله فيك، تفضل.
أبغى بس استفسر، أنا لو مسافر طيران يعني طويل 12 ساعة 15 ساعة،
نعم،
يعني بيمر علي مثلا 3 أوقات صلاة 4 أوقات، تقول يعني كيف أصلي؟ هاي الشق الأول. الشق الثاني، حالة أنه أنا قبل أطلع المطار صادف وقت، هل أقصر ولا لا مثلا؟ أو قبل أطلع المطار الوقت باقي له ساعة، كيف أتصرف؟
طيب
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا محمد، والله يحفظك. إذن فضل الشيخ، المسافر جوا سفرا طويلا يمتد ل 12 13 يعني ساعة أو أكثر، كيف تكون الصلاة في حقه؟ أيضا إذا أراد أن يصلي قبل أن يركب الطائرة.
الحمد لله، بالنسبة للمسافر يرخص له في القصر والجمع،
نعم،
فيقصر الرباعية إلى ركعتين، والرباعية هي صلاة الظهر والعصر والعشاء،
نعم،
يقصرها إلى ركعتين، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. وأما الجمع يعني لا بأس له بالجمع إن احتاج إلى ذلك، والجمع على نوعين، جمع تقديم أو جمع تأخير. أما جمع التقديم فهو تقديم الثانية إلى الأولى، مثل العصر يصليها مع الظهر، بعدما يصلي الظهر يصلي العصر،
صحيح،
والعشاء إلى المغرب. وهناك جمع التأخير، يؤخر الأولى إلى الثانية، يعني يؤخر الظهر مع العصر في أول وقتها أو آخر وقتها، ويؤخر المغرب مع العشاء في أول وقتها أو آخر وقتها. الحالة الثانية ما يتعلق بيعني السفر الطويل الذي ذكره الأخ السائل محمد بارك الله فيه، طبعا سيكون في الطائرة لمدة 13 ساعة، بالمجزوم ستمر عليه الأوقات الأربعة، يعني أو الأوقات الثلاثة، قد مثلا يسافر بعد الظهر، فنقول له وأنت في الطائرة احرص على أن لا يخرج وقت الثانية وأنت ما صليت الصلاتين، بمعنى أنك في النهار مثلا إذا دخل عليك وقت الظهر ووقت العصر اجمع الصلاتين مع بعض، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وكذلك العشاء. وكيفية الصلاة؟ أن تصلي قائما، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما. وإذا طلبت مثلا من المسؤول عن الطائرة أن يخصص لك مكانا في خلف الطائرة مثلا أو في الممرات أو شيء، واستجاب لك ذلك، فالأولى بل الواجب أن تصلي قائما. إن لم يفعل أو كان مثلا ممنوع مثلا كما يحصل في بعض خطوط الطيران،
نعم،
فصلي على الكرسي الذي أنت عليه،
صحيح،
وتكون ممن اتقيت الله تعالى حسب استطاعتك،
نعم،
قل تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، تصلي تقيم، طبعا تقيم الصلاة الأولى ثم تصلي ركعتين توجز فيهما لا تطيل، والثانية أيضا تصلي ركعتين، وهكذا صلاة المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، وإن أحببت أن توتر لا حرج عليك في ذلك. يبقى الجواب على السؤال في مسألة الصلاة في المطار قبل الإقلاع،
صحيح.
القاعدة الشرعية أن الإنسان المسافر لا يجوز له أن يترخص برخص السفر إلا بعد أن يشرع في السفر، يعني مثلا أقلعت فيه الطائرة، أبحرت فيه السفينة، سار فيه القطار أو الباص، أو هو مثلا مشى في سيارته وغادر عامر بنيان البلد، فإذا غادر عامر بنيان البلد جاز له أن يترخص. أما أن يكون في المطار فينظر، فإن كان المطار خارج البلد بمعنى أنه يسافر إليه يذهب مسافة طويلة فله أن يقصر وأن يجمع في المطار،
صحيح.
أما إذا كان داخل البلد مثل مطاراتنا الآن داخل البلد، هذا لا يجوز له أن يجمع ولا أن يقصر، إلا إذا رأى بأنه يريد الجمع لأنه ربما تفوته الصلاة في الطائرة لصعوبة خطوط الطيران، لصعوبة الحال، لضيق كذا، ممكن أن يجمع ولا يقصر، يعني يصلي الظهر 4 ركعات، يصلي الظهر العصر 4 ركعات مثلا،
نعم،
إذا أحب أن يجمع، أو المغرب والعشاء يجمع، هذه للحاجة أحيانا، ولا ينبغي أن تكون له قاعدة يعني مستمرة وعادة متبعة.
نعم، بارك الله فيك فضل الشيخ، وجزاك الله خير على هذا البيان المفصل. ناخذ هذه المكالمة. معنا بعيدة، تفضل يا بعيدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا بعيدة.
حياك الله دكتور يحيى علي ودكتور عزيز فرحان واخونا احمد نور والمستمعين.
بارك الله فيك، تفضل.
سمعت لفضيلة الشيخ قبل فترة عن محاضرة، طبعا اقصد هنا شيخنا العزيز الدكتور عزيز فرحان، هو عزيز على قلوبنا، عن زيارة القبور الناس ايام العيد، وخاصة في عيد الاضحى نحن مقبلين، وفعلا يعني ناس تذهب كثير مباشرة بعد الصلاة إلى زيارة القبور. وأنا أبغى يعني الشيخ يفصل ويوضح للناس أن يوم العيد مثل ما قال فرحة وونسة، وما في مانع أن يروح يعني ثالث يوم أو على الأقل ثاني اليوم. ياريت يفصل، لأن كثيرين ما يعرفون، ولدرجة أن اليوم حتى يمكن ما يروحون قبور، قلنا أوكي يروحون أول يوم زيارة المولات. السؤال الثاني، كيف يمكن أن نطهر مجتمع ما إذا ما وجد في هذا المجتمع بكثرة السحر والسحرة والكهنة والعرافة؟ ليش؟ لأن هناك لا شك بيكون في تردد على هؤلاء بصورة خفية، وما يعلن عليه وما يقبض عليه، يمكن واحد ما بقول في المية في الألف. فالناس مو منتبهين لأعمال هؤلاء السحر، اعتقادا منهم إن هذا الشيء أو يسوون التقرب إلى الله. السؤال الأخير، قبل فترة ركبت سيارة، أحدهم شاري سيارة جديدة، زين، ورغم انتشار الثقافة الإسلامية، وهذا الشاب نفسه بعد مثقف ومطلع وحتى تفكيره تفكير علمي، لكن تفاجأت في المراية الأمامية ومعلق أمامه شيء على شكل
عين،
حذاء صغير او حوذة او شيء. والله قلت ليش معلق هذا؟ قال والله تعرف السيارة ثمنها كم؟ قلت يا حبيبي انا عارف السيارة ثمنها فوق 400,000، من السيارات الفارهة جدا. سيارة سرعتها 360 يعني، تقول هليكوبتر. فيقول انا حاط هذا، وهو قد يعتقد، وهذا اعتقادي اكيد يقيني، ان هذا الشيء او هذه الاشياء تدفع عنه العين وتحبط عنه شر حسد الآخرين
والحوادث وكذا وكذا
وكذا. والله صراحة لدرجة يعني يمكن كل ما يركب مع أحد يمكن يهيلهم، وهذاك الثاني يعتقد اعتقادي ويصير يسوي نفس الشغلة.
صحيح، إن شاء الله. بارك الله فيك أبو عايدة، الله يحفظك. نأخذ مكالمة معنا أبو عمر، تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم شيخ يحيى.
عليكم السلام ورحمة الله. أبو عمر سامحنا عاد طولنا عليك.
لا لا. الله يديك الخير ويبارك للشيخ عزيز فرحان.
أهلا وسهلا.
الله يعطيكم العافية. شيخنا العزيز لو سمحت بس عندي سؤال.
نعم.
الآن بس الموازنة بين الخوف والرجاء، لأنه يعني أنا أشوف بعض الناس كثير متساهلين في مسألة مثلا الرجاء، يعني أي شيء يسوي يقول الله غفور رحيم وما يهم ويستغفر، استغفر العظيم 3 مرات الله سبحانه يغفر كل الذنوب، ويعني من هالكلام. وفي ناس ممكن يعني يكون
العكس،
الخوف غالب عليه بحيث أنه يستغفر ويحس أنه يعني مقصر في الاستغفار، ويحس يعني هل في يعني شيء مثلا ممكن يحس نفس الإنسان هذا التوازن، يعني وصل للتوازن بين الخوف والرجاء، أو ممكن الشيء اللي ممكن واحد يعتمد عليه أنه
صحيح
يقدر يوصل لهالمستوى من يكون متوازن بين الخوف والرجاء؟
إن شاء الله يا أبو عمر تسمع الجواب. بارك الله فيك، حياك الله.
شكرا شيخ.
عفوا، جزاك الله خير. نأخذ مكالمة أيضا. بو منصور. بو منصور. أبو منصور صوت الراديو. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو منصور. بارك الله فيك.
أشكركم على البرنامج الطيب، جزاكم الله خير.
وياك، تفضل.
الله يسلمك، طول بعمرك. أنا كان عندي سؤال، أنا إن شاء الله السنة ناوي يصير الحي.
الله.
أنا عندي طال عمرك أول شيء دعواتكم إن شاء الله.
الله يسر أمورنا وأمورك.
يسلمك. أنا عندي احتكاك في الركب خيف يعني مو.
نعم.
أنا شفت يوم سرت العمرة قبل شهرين، شفت بعض الناس يلبسون تكرم جواتي في الصفا والمروة وهذا.
نعم.
لاحظت يعني في جواتي معينة للي عندهم مشاكل.
صحيح. نعم.
ما بعرف هل جائز هذا لبسه في الحي، تعرف لازم يكون
بالمحيط
ومن الأشياء هذه.
نعم.
وسؤال الثاني طال عمرك بخصوص لسائر الحي، يعني مثلا مو شافعي ولا حنبلي لازم يكون مع جماعته، واذا اضطر انه يكون مع المطوف يكون مثلا من مسلك ثاني هل يجوز؟
نعم.
وسؤال الثالث طال عمرك في مثلا
معليش ابو منصور السؤال الثاني لو تعيده الله يحفظك.
مثلا واحد سائر الحي هو شافعي
اي نعم
وصار مع جماعه او مطوف
اي نعم
حنبلي
ايوه
نعم يجوز ان اذا اضطر انه ما عنده احد غيره انه ولا لازم يصير معه.
نعم يا ابو منصور.
وسؤال الثالث يطول بعمرك، مثلا انا كان عندي مبلغ معين بغيت اعمل فيه اعمال خيريه بس اتخطى الماي حق الوالد والوالده الله يرحمهم.
اي نعم.
بس كلمني شخص من مكان موثوق وقال لي والله في مثلا المنطقه الفلانيه الحكومة حاطرة بير وفي خزان وفي كل شيء بس الجماعة ما عندهم كهرباء، يعني معناته كل شيء موجود عندهم بس ما عندهم كهرباء وطلبوا مني أن أشتري
وفي مكان بحاجة أحوج ما يكونون إلى الماء فيه.
أيوة بس الماء موجود وحافرين لهم البير وعندهم خزان بس ما يقدرون يطلعونه لأن هم يحطون ديزل في المكينة أو
يوصلوا الكهرباء
او انك تشتري لهم. انا قلت بدال ما اعطيكم فلوس انكم تشترون ديزل حق شهر شهرين ليش ما نشتري لكم مره واحده في اجهزه عندهم شمسيه تشتغل على الطاقه الشمسيه.
صحيح.
انزين ما بعرف هل هذا اجر مثل اجر الماي، يعني مع ان انا مش من اللي حصل بس راح اكون وسيله ان نطلع الماي. ما اعرف شو رايك.
ان شاء الله.
وجزاكم الله
بارك الله فيك يا اخوي ابو منصور. تسمع الجواب. ناخذ مكالمه ايضا. ابو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
الله خير شيخي. حيا والشيخ عزيز.
بارك الله فيك. تفضل.
شيخنا إذا شخص صعبته مصيبة في منع من شيء معين.
نعم.
ثم يقول أنا متوكل على الله عز وجل وأنا راضي بهذا القضاء وهذا القدر، لكن أبحث عن مثلا عن شخص مثلا يشفع لي في هذا الموضوع، هل هذا يخرج التوكل على الله؟ يعني حتى لو أكثر من الشفاعة مثلا الشخص بحث يشفع له ثم قال ما أستطيع مثال إلى آخر وهكذا
هذا نعم.
يخرج التوكل على الله وفي
طيب.
الرضا بالقضاء والقدر.
واضح أبو عبد الرحمن حياك الله. تسمع الجواب. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. أبو عايدة سأل عن زيارة القبور وتخصيص الزيارة في أيام محددة كأيام العيد.
الحمد لله. أولا بالنسبة لزيارة القبور، تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله جل وعلا كان الناس لهم تعلق خطير بالقبور وبالمقبورين، فكانوا يدعونهم من دون الله ويسألونهم الشفاعة ولهم اعتقادات باطلة حيث أنهم صرفوا لهم بعض خصائص الرب جل وعلا وتقدس، فمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيارة القبور مطلقا وقال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. ثم لما استقر الإيمان في القلوب واليقين في الصدور وثبت وعلم الناس حدود الحلال والحرام وعلموا ما لله جل وعلا من الحقوق وما للناس من الحقوق، أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بزيارة القبور، فقال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فأذن بذلك ومنع النساء وبقي الإذن للرجال كما صحت بذلك الأخبار عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على زيارة القبور وكان يقول زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، وقد مارس بنفسه عليه الصلاة والسلام زيارة القبور، فكان يأتي المقابر إما قصدا للزيارة وإما اتباعا لجنازة عليه الصلاة والسلام، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمانا ولا وقتا معينا لزيارة القبور، وإنما الزيارة العامة في النهار وفي الليل وفي أي شهر من الأشهر وفي أي وقت من الأوقات، ولذلك تخصيصها بزمان معين مثلا هذا لا شك بأنه توظيف لأمر لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء، ولذلك يعده العلماء من البدع الوصفية أو من البدع الإضافية. وما ذكره الأخ السائل بارك الله فيه ومتعه الله بالصحة والعافية فيما يتعلق بتخصيص الزيارة في يوم الجمعة أو في يوم العيد، هذا لا شك بأنه من المخالفات، فالمعلوم بأن يوم العيد يوم فرح وسرور، وإظهار هذا الفرح وذلك بزيارة الأحياء لأن الأموات لم يصوموا رمضان وكذلك لم يحجوا البيت حتى نزورهم مثلا، ولذلك يوم العيد يوم فرح ويوم أكل ويوم شرب ويوم توسع للناس، وبالمجزوم المحقق أن من زار المقابر فإنه لن يكون سعيدا في هذا اليوم، ذلك أنه يستحلب الأحزان ويستدعي الآلام ويتذكر موتاه ويذرف عليهم الدموع، ولا شك بأن هذا يتنافى مع ما شرعه الله جل وعلا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام من الفرح بهذين اليومين العظيمين، وهو يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. ولذلك الشرع والعقل يردان مثل هذه الزيارات، فعلى الناس أن يتقوا الله جل وعلا. وإذا كان لديهم اعتقاد بأن الأموات يحضرون في يوم العيد فهذه خرافة من الخرافات، وهذه هذا ينم عن جهل، نسأل الله العافية والسلامة. فالأموات يعيشون حياة برزخية، إما في نعيم وإما في عذاب. أسأل الله جل وعلا أن يرحم موت المسلمين.
آمين.
وليس لهم حضور في يوم الجمعة ولا في يوم العيد، لا عيد الأضحى ولا عيد الفطر. والمقصود بأن الأموات ينفعهم الله جل وعلا بدعاء الأحياء إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وكذلك بما يتصدقون به عليهم، هذا حق الأموات. ولذلك المبالغة في الزيارة ودعوة بأنهم والله في يوم العيد لها خاصية، هذا مردود بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية وبفعل الصحابة رضي الله عنهم الذين هم في واقع الأمر أحرص منا على كل خير، ما كانوا يفعلون وما كانوا يخصصون يوم العيد لزيارة الموت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. أبو عايدة أيضا سأل: إذا ما أرادنا تطهير مجتمع ما من السحر والسحرة والكهنة والعرافين، فما هي الوسائل والتدابير الممكن اتخاذها لمحاربة هذه الظاهرة السيئة؟
الحمد لله، ربنا جل وعلا أنزل كتابا يهدي وبعث نبيا صلى الله عليه وآله وسلم يحمي، وذلك حينما شرع جملة من العقوبات والتدابير والزواجر التي تمنع بقاء مثل هذه المهددات لعقائد المسلمين. ولذلك يا أخي الفاضل، بحة الحلوق في قضية والحناجر في قضية يعني معالجة مثل هذه القضايا، وهي ولله الحمد ممكنة وذلك بسهولة، ولا أزعم بأن استئصالها بالكلية ممكن، لا، وإنما محاصرتها وإضعافها والتقليل منها، وهذه قاعدة شرعية، وذلك بتقليل الشر. الأمر يا أخي الفاضل يدور بين مسألتين: مسألة زيادة الحصيلة العلمية والمعرفية والعقائدية عند الناس، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تجعل ظاهرة الشعوذة والسحر والدجل تتقزم وتحاصر وتضمر، وقد تموت في بلد ولكن لا تموت في بلد آخر. ولذلك أول أمر يا أخي الفاضل هي استهداف الناس بالعلم الشرعي وبالمعرفة والثقافة من خلال مثلا المناهج التعليمية، من خلال الخطب، من خلال البرامج، بمعنى أن يلقن الناس ويعلموا العقائد الصافية السليمة الرقراقة التي تتسلل إلى النفوس تسلل الماء الرقراق، لأن عقيدتنا عقيدة ترفض مثل هذه الأمور الخرافية الجاهلية، مثل هذه البدع، مثل هذه المخالفات، مثل هذه الشركيات، مثل هذا السحر الذي بدأ للأسف الشديد ينتشر في مجتمعاتنا. عندنا نصوص عظيمة، عندنا نصوص تضرب على وتر الفطرة السليمة فتجعلها نابضة بالحياة بإذن الله جل وعلا. ولذلك هي دعوة من خلال هذا المنبر لتوسيع مساحة العلم والمعرفة والقراءة واستهداف الناس بالجانب العقدي، بأن يكونوا على عقيدة صافية بحيث يتحررون من ربقة هذه الخرافات وهذه البدع أو التصديق لهؤلاء السحرة والدجالين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الأمر الثاني أن تكون هناك زواجر رادعة، بمعنى أن تكون هناك عقوبات يعلم السحرة بأنه متى ما إن وقعوا بأيدي العدالة نالوا الجزاء الرادع. لكن الأولى في تقديري أنها أعظم معين على محاصرة مثل هذه الظواهر السيئة والسلبية في مجتمعاتنا، وذلك بالتلقين المبكر لأولادنا من خلال مدارس التعليم، كذلك استهدافهم من خلال استهداف الناس عموما من خلال خطب الجمعة، من خلال المنابر الإعلامية بجميع وسائلها المرئية والمسموعة والمقروءة، ومحاولة نشر الوعي حول هذه المسألة. وبالمناسبة وجود السحرة دليل يعكس مدى ضعف العقيدة عند الناس.
صحيح.
وكذلك وجودهم في واقع الأمر يعني مهدد أمني في المقام الأول، لأن هؤلاء يعبثون بالعقول والأعراض ويعبثون بالأنفس ويبتزون أموال الناس، ولذلك الساحر لا يرضى أن يشفى المريض بين يديه، لأنه بشفائه سينقطع هذا الدخل الذي يسترزق من ورائه. وأنا أعرف حالات في واقع الأمر اكتشف أصحابها بعد حين أنهم وقعوا ضحية لمثل هذا الذي يزعم العلاج، وقد ابتز منهم ملايين مملينة مدة سنوات، وهو يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فنجتهد في زيادة الحصيلة المعرفية والعلمية لدى الناس، توسيع توجيههم أيضا إلى المصادر النظيفة والسليمة التي بها يعتصمون من هذه المخاطر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. كذلك الأخ أبو عايدة سأل عن من يعلق في سيارته أو في بيته أو في متاعه، بل بعضهم يعلق على نفسه، ما يعتقد بأنه يدفع العين والشر عنه.
الحمد لله، لا شك بأن هذا التصرف تصرف يدل على جهل، حتى وإن كان الإنسان يحمل شهادات عالية، وحتى وإن كان الإنسان يعني لديه معرفة أو لديه اطلاع، هذا يدل على جهل والعياذ بالله. كيف وهذه من أمور الجاهلية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث كان الناس لديهم هذه العقيدة، فيستعملون التمائم لدفع الشر المتوقع، مثلا يقول لك والله مرض أو حادث أو شيء من هذا القبيل. حتى قديما كانوا يعلقون على الإبل وعلى الخيل مثلا وعلى المساكن، مثل ما يصنع صاحبنا هذا في سيارته الفارهة. والثاني أيضا يقولون بأنه يدفع الشر الذي وقع بالفعل، فيستعملون هذه الخيوط وهذه الحجب وهذه التمائم، سواء حذوة الفرس أو مثلا حذاء والعياذ بالله، أو كف في وسطها عين زرقاء أو خضراء أو شيء من هذا القبيل، أو مثلا حجب أو شيء من هذا القبيل. ولذلك جاء الإسلام فرفض هذه التصرفات التي تنم عن جاهلية وتنم عن فساد في العقيدة، وعلق القلوب بالله جل وعلا. ولذلك نجد في كتاب الله عز وجل ما يرفض مثل هذه التصرفات الجاهلية، يقول سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قل جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل سبحانه وتعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فهذه الآيات كلها تشير إلى أن الضر والنفع كله بيد الله، وأن الإنسان ينبغي بل يجب عليه أن يبذل الأسباب الشرعية في الاعتصام من الأمور الواقعة أو من الأمور المتوقعة. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام فحدث ولا حرج. عبد الله بن مسعود لما دخل على امرأته ووجد عندها خرزا وسألهم، قال هذه تقول من الحمرة مرض، قطعه قطعا عنيفا ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء. وقال: كان مما حفظنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرقى والتمائم والتولى شرك. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. هذا الذي علق هذا الشيء في سيارته سيكون قلبه معلقا به لا بالله رب العالمين. صحيح. وأيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والمقصود بأن هذا الفعل يا أخي الفاضل فعل غاية في الخطورة، ولذلك يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا أولا. والتوبة إلى الله حتى تكون صحيحة لابد فيها من شروط ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، وذلك بقطع هذا الأمر وباعتقاد بطلانه وبأنه من الشرك الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن لا يعود، أن يندم على هذا الفعل ندما شديدا، وأن لا يعود لمثله أبدا، لا يعود لمثله أبدا، ويعلق قلبه بالله جل وعلا. وانصحه بأن إذا ركب السيارة أن يأتي بالأذكار الشرعية. صحيح. يأتي بأذكار الركوب وأذكار السير، ويلتزم بأنظمة السير وقوانين المرور، فبإذن الله سيكون محفوظا. الحديث حول هذا حقيقة طويل وذو شجون أيضا، لأنه مؤلم، يعني حرك شيئا في نفسي، وأعتقد أن الوقت داهمنا. صحيح. لكن لعلي أكتفي بهذا الجواب، ولعله يكون إن شاء الله كافيا
بإذن الله. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، سوف نتوقف عند هذا الفاصل، بعده نعود إليكم بإذن الله. فإلى الفاصل. عودة إليكم من جديد، وبهذه العودة نجدد الترحيب بكم وبكل من انضم إلينا من المستمعين والمستمعات. عودة إذن لمواصلة برنامجنا شريعة النور. فضيلة الشيخ عزيز بارك الله فيك وأحسن الله إليك، قبل الفاصل كانت هناك بعض الأسئلة، مثلا الأخ أبو عمر سأل عن كيفية الموازنة بين الخوف والرجاء في هذه الحياة.
الحمد لله، بالنسبة للخوف والرجاء لابد للمسلم أن يكون بينهما، بمعنى أن يكون في هذه الدنيا خائفا راجيا، خائفا من عقاب الله، راجيا جنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض أهل العلم من السلف، قالوا بأن الخوف والرجاء بالنسبة للإنسان كالجناحان أو كالجناحين للطائر، بمعنى أن الطائر لا يطير إلا بجناحين. صحيح. كذلك المؤمن لا يمكن أن يكون أو أن يستقر قدمه على الإيمان والإسلام إلا بهذين، فمن غلب جانبا على جانب فقد هلك. ولذلك حصل الطوائف في هذه الملة مالت إلى جهة دون جهة فزلت وانحرفت، أما المؤمن فهو يرجو الله ويخافه جل وعلا وتقدس، فهو يخاف من عقاب الله ويخاف من آثار هذه الذنوب ويخاف من النار ويرجو رحمة الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر بأنه شديد العقاب وذكر بأنه غفور رحيم.
صحيح.
في أكثر من مقام في القرآن يأتي ذكر المغفرة والرحمة، وفي نفس السياق يأتي ذكر العذاب الشديد. أما عند الموت وهو في سياق الموت فيغلب جانب الرجاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. فعند الوفاة ينبغي للمسلم أن يغلب جانب الرجاء، وذلك لأن رحمة الله واسعة.
صحيح.
هذا الذي نص عليه العلماء، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما أن يميل إلى يعني مثلا رجاء ويقول والله أنا الله عز وجل غفور رحيم، ثم والعياذ بالله يلغ في يوغل في المعاصي ويرتكب المحرمات وكبائر الآثام، هذا لا شك بأنه والعياذ بالله مستهتر بتعامله مع الله جل وعلا. الله جل وعلا وضع عقوبات لهذه الذنوب، وفي المقابل من ييأس والعياذ بالله من روح الله وينزع إلى الخوف الشديد ويرى بأنه واقع في العذاب لا محالة وأن الله لا يغفر له، هذا أيضا والعياذ بالله خطر، يعني عقيدة فاسدة. فالله جل وعلا كما أنه شديد العقاب كذلك هو بالمؤمنين رحيمة.
جزاك الله خير فضل الشيخ، وهذه منهج، هذا منهج الموازنة هذه فضل الشيخ يجب أيضا أن تكون في لدى الدعاء.
صحيح.
في دعوتهم الناس متى يرجون الشخص ومتى يخوفونه.
صدق. ولذلك ربنا جل وعلا يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
صحيح.
ويقول جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول جل وعلا قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. ولذلك نجد المنهج النبوي والمنهج الصحابي أن الإنسان إذا كان في يعني منحازا إلى الرجاء وعنده اطمئنان وعدم خوف كانوا يرهبونه بنصوص الوعيد.
صحيح.
وأما إذا رأوا الشخص بأنه مائل منحاز إلى الخوف وليس عنده أمل وليس عنده رجاء كانوا يذكرونه بأحاديث ونصوص الرجاء. هذا التوازن هو المنهج النبوي. صحيح. والذي مثل ما ذكرت جزاك الله خير ينبغي أن يسلكه العلماء وطلبة العلم والذين يتصدرون للفتوى وتصدرون للخطابة، يصير عندهم هذا الحس وهذا الشعور، وهو أمر شرعي وهو من الأمور التي ينبغي أن تسلك، لأن نعم. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
صحيح. جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو منصور يقول ناوي الحج هذا العام ولديه مشكلة في الركبة، هناك بعض الأحذية الخاصة أجلكم الله شيخ التي تلبس لأمثال أو يلبسها من يعاني من هذه المشاكل، فهل مثل هذه الأحذية تعد من محظورات الإحرام؟
الحمد لله، أسأل الله جل وعلا أن يكتب لك الشفاء وأن ييسر لك الحج.
آمين.
بالنسبة للأحذية لا بأس بأن يلبسها الإنسان، أهم شيء أن تكون تحت الكعبين. هذا الذي نص عليه العلماء، وإن كانت المسألة خلافية الصواب بأنه يجوز أن يلبس الخفين أو النعلين أو الحذائين مثلا إذا كان تحت الكعبين خروجا من الخلاف.
صحيح.
ولا بأس بذلك إذا احتاج إليه، وأما إذا لم يحتاج إليه فلعله يعني يبتعد عنه. فإذا كانت هناك ثم حاجة لا بأس بلباس هذه الأحذية الموجودة الآن في الأسواق، هي أحذية طبية وغالبها أنها دون الكعبين. ويجوز لك أن تلبس أن تضع رابطا على ركبتيك.
صحيح.
إن بعض المحرمين الشيخ يحيى يتحرج من هذا.
صحيح.
يعتقد بأن هذا من محظورات الإحرام. لا، المأذون فيه غير مضمون، فما دام أن الإنسان يعني فعله تطببا بحيث أن هذا الرابط الطبي الذي يوضع على الركبة أو مثلا على القدم يساعد المحرم الحاجة والمعتمر على أداء النسك ولا يعوقه مثلا، فما في بأس أنه يلبس أو يضع هذا الرابط.
يقول الأخ أبو منصور أيضا لديه مبلغ من المال مخصص للخير، فيريد أن يشتري به بعض الآلات التي تساعد على استخراج الماء، هل هذا أفضل أم أن الأجر فقط في سقي الماء في السقي المباشرة؟
الحمد لله، هو جاءت الأحاديث تشير إلى أن أفضل الصدقة سقي الماء.
نعم.
وصح هذا من أكثر من وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد وغيره. والمقصود بأن عندنا قاعدة وهي أن الوسائل لا أحكام المقاصد.
صحيح.
فإذا كان الماء لا يستخرج إلا بمثل هذه الآلات.
نعم.
فشراء هذه الآلات من الصدق.
صحيح.
وله الأجر والثواب.
نعم.
وكلما كانت الآلة أكثر يعني سرعة وأمانا
وأقل كلفة
وتحقق المقصود.
نعم.
فلك الأجر والثواب. في آخر فاضل اسعى فيها، مثل الآن شراء الأنوار للمساجد. صحيح. المكيفات هذه كلها تدخل في 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 الصدقات وفي البر والإحسان.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. لا شك أن المسلم كما يقول أخ أبو عبد الرحمن إذا أصابته مصيبة فإنه يرضى بقضاء الله وقدره، لكن هل ينافي هذا الإيمان أن يبحث عن من يشفع له شفاعة في تخليصه من تلك المشكلة أو في ذلك الأمر الذي نزل به؟
الحمد لله، عندنا مسألة بذل الأسباب هذا لا يتنافى مع التوكل. لأن هناك من على أن بذل السبب لا يجوز، وهذا غلط، بل ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اشفعوا لنبيه ما شاء. فالمقصود بأن الشفاعة هذه مشروعة عندنا ولله الحمد، وهي أن يقوم شخص في نكاح، في إكمال دراسة، فيه يعني البحث عن وظيفة مثلا، كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد، وهو من التوحيد. ما دام أن الإنسان لم يتعلق بالسبب وإنما بذله وقد علقه قلبه برب الأسباب سبحانه وتعالى، فيكون هذا مشروع. أما أن يعتمد الإنسان على السبب فيجعله يعني يجعل قلبه ملتفتا إلى هذا السبب، هنا الخطر.
نعم. صحيح. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة يسأل عن حكم شرب لبن الفرس وأكل لحم الخيل.
الحمد لله، بالنسبة للحم الخيل محل خلاف بين أهل العلم، والراجح من أقوال أهل العلم جواز أكل الخيل، وذلك لما ورد لما صح أنه ذبح فرس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأكل ولم ينكر عليه الصلاة والسلام، وهذا يسمى عند أهل العلم الإقرار في إمكان الوحي، فكان الوحي ينزل وأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل، وإن كان بعض العلماء ينهى لأن الخيل تستعمل في يعني لها مقاصد ومرامي وغايات عند أهل الإسلام ويخشى من فنائها، لكن الأصل الجواز. فإذا جاز أكل لحم الخيل جاز شرب لبنها، جاز شرب لبن الفرس، يجوز أن يشرب لبنها، لأن ما جاز ما حل أكله حل لبنه، بخلاف الحمار الذي ذكرنا قبل قليل، الحمار الأهلي لأنه حرم لحمه عليه يحرم لبنه.
وماذا عن زيتي أحد الأخوة أيضا؟ زيت الحمار.
زيت الحمار كذلك، لحم الحمار وزيته ولبنه،
العبرة بالأهلي والوحشي شيخ.
هي نعم. نرجع للضابط. قضية الوحشي لا، الوحشي يجوز لما جاز أكله جاز
استعمال
مثلا دهنه وكذلك لبنه الإيتان، أما الحمار الأهلي فلا.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة يقول يسكن في العين ويعمل في أبو ظبي بطريقة الورديات، فضل الشيخ هل له أن يجمع الظهر والعصر؟
الحمد لله، إذا كان المقصود بأنه في مكان العمل فلا، لأن هذه إقامة ثانية له، أما في الطريق فيجوز ما دام أنه في الطريق يجوز.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لكم.
وشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.